محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الطلاق في الآية الثالثة، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. ورد الحث، ورد الحث على التوكل في القرآن الكريم في آيات كثيرة، منها الآية المتقدمة أول الكلام، ومنها قوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذه الآية وردت في أكثر من مورد، في سورة التوبة الآية 51، في سورة آل عمران الآية 160، بسورة التغابن الآية 13، بسورة إبراهيم الآية 11. ومنها قوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المتوكلون في سورة إبراهيم الآية 12. ومنها قوله تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا في سورة الأحزاب الآية 3 والآية 48. ومنها قوله تعالى: إن الله يحب المتوكلين. وهناك آيات كثيرة أمرت بالتوكل على الله جل وعلا. التوكل له معنى خاطئ عند الناس، وهو معنى شائع عندهم. المعنى الشائع عندهم أن التوكل يتعلق بالعمل بالفعل، ومعنيه عند الناس أن الإنسان يترك الأمر الذي يريده ويترك أسبابه ويعتمد على الله جل وعلا في إنجازه فينجزه بحسب التصور الشعبي المخطئ، فينجزه الله له من غير أسبابه. هذا المعنى الشائع للتوكل عند الناس، وإن كان مخطئا لكن حتى يتضح نجيب له أمثلة. من هذه الأمثلة: المريض المتوكل بحسب الفهم الشائع هو الذي لا يذهب إلى الطبيب ولا يتناول الدواء، ويعتقد أن بالتوكل على الله يشفيه الله جل وعلا. والمحتاج اللي عنده مال، والمحتاج المتوكل بحسب المفهوم الشعبي هو الذي لا يسعى ولا يجتهد في طلب الدرهم، بعد بالبيت، ويعرف أنه بالتوكل يرزقه الله وهو جالس في بيته. التوكل بحسب الفهم الشعبي هو بالواقع تواكل وليس توكل، وهو بالواقع تكاسل، وهو بالواقع عدم عمل. ولا يعيش هذا المتوكل بحسب المفهوم الشعبي، لا يعيش مراعيا للنظم الطبيعية التي خلقها الله جل وعلا في هذه الحياة الدنيا. والتوكل بحسب هذا المعنى الشعبي توكل سلبي، سلبيته ناشئة من أن مفهومه الترك، أنك تترك العمل، تترك سلوك الأسباب للوصول إلى الغاية التي تريد، لأن مفهومه الترك. والتوكل بحسب المعنى الشعبي هو من أفعال الجوارح، من أفعال حينئذ الأعضاء الخارجية. والتوكل بحسب الفهم الشعبي يترك الإنسان أمام الأحداث والأزمات مكتوف اليدين أمام المرض بيقف قدامه، أمام الجوع كمان بيقف قدامه، مسلوب الإرادة والعزم. والتوكل بحسب المعنى الشعبي جهل محض، وهو حرام في الشرع، وافتراء على حكمة الله جل وعلا. أما أنه افتراء لما ورد في الأخبار من ناحية الأكل، من ناحية الدرهم الحلال، روي أن زاهرا من الزهاد فارق الأمصار وقام في سفح جبل وقال لا أسأل أحدا، حتى السؤال ما بده يسأل، لا أسأل أحدا حتى يأتيني ربي برزقي، فقعد سبعة أيام فكاد يموت ولم يأته رزقه، فقال يا رب إن أحييتني فآتني برزق الذي قسمت لي، وإلا ما بقى تجيب لي رزقي، وإلا فاقبضني إليك. فأوحى الله إليه، وعزتي وجلالي لا أرزقك حتى تدخل الأمصار وتقعد بين الناس. انت بتاكل بالسؤال وبتعد بين الناس وتسألهم، لذا قال له حتى تدخل الأمصار وتقعد بين الناس، فدخل المصر وأقام، فجاء هذا بطعام وهذا بشراب، فأكل وشرب وأوجز في نفسه ذلك. فأوحى الله إليه، محل الشهد هنا أنه افتراء على الله، فأوحى الله إليه أردت أن تذهب حكمتي بزهدك في الدنيا، أنه أنت عم تزهد بالدنيا وتتوكل علي بالرزق، بس ما أردت بهذا التوكل اللي أنت عملته أنه أن لا أكون حكيما. أما علمت أن أرزاق عبادي بأيدي عبادي أحب إلي من أن أرزقهم بيدي قدرتي، لأنه أنا جعلت أرزاق عبادي أنه تجري على أيدي عبادي، هي حكمتي هيك اقتضت، ولا أنا قادر أنه أرزقهم مباشرة بيني وبينهم من دون من نوسط، حينئذ أحدا من البشر. من ناحية المرض روي أن موسى عليه السلام اعتل بعلة فدخل عليه بنو إسرائيل فعرفوا علته فقالوا له لو تداويت بكذا لبرئت، فقال لا أتداوى حتى يعافيني الله من غير دواء، فطالت علته. فأوحى الله إليه عزتي وجلالي لا أبرأتك حتى تتداوى بما ذكروه لك، فقال لهم داووني بما ذكرتم لبني إسرائيل، فداووه فبرئ فأوجس في نفسه ذلك. فأوحى الله إليه أردت أن تبطل حكمتي بتوكلك علي، فمن أودع العقاقير منافع الأشياء غيري؟ من اللي جعل انها عقاقير الى هالمنفعة غير الله جل وعلا؟ اردت ان تبطل حكمتي بتوكلك علي، فمن اودع العقاقير منافع الاشياء غيري. التوكل هنا بحسب مفهوم الشعبي، التوكل بحسب ما حث عليه الشرع هو مفهوم ايجابي لا سلبي، وهو مفهوم قلبي، عمل للقلب مش عمل للجوارح، وهو مفهوم يجعل الإنسان قويا أمام الأحداث والأزمات، يواجهها بإرادة وعزم. صحيحا أن التوكل الشرعي الذي حث عليه الشارع غامض من حيث مفهومه وشاق من حيث امتثاله، لذا تاه الناس في تصوره. فالتوكل الشرعي هو اعتماد القلب مش الجوارح، هو اعتماد القلب على الله
باعتبار أنه مصدر الخير ومسبب الأسباب. هذا الاعتماد القلبي تعتمد على الله بحيث إن الإنسان المعتمد قلبيا على الله إذا أخذ بالأسباب. خلينا نمثل بالمرض. عارف أنه المرض له أسباب الفلانية وهو التداوي فبيرتفع حينئذ. هذا المتوكل على الله قلبا إذا أخذ بالأسباب التوكل شو عم يفيده؟ يأمل أن الله ينجح غاياته ومآربه وتأتي الأسباب بنتائجها بتوفيق إلهي. حتى تتضح معنى التوكل أكثر خذ هذا المثال الشائع، وإن كان راح تستخف بظاهره بس هو بحقيقته بيحكي عن التوكل. بيقولوا أنه جحا قالت له زوجته لما رايح، قال له رايح أنه أنا أشتري بعير من السوق. قالت له قول إن شاء الله، قال له ليش بدي أقول إن شاء الله، ما البعير بالسوق معروض والمصاري بجيبتي. راح وصل وساوم وقرر واشترى، بده يجي يدفع الفلوس للبائع ما وجد الفلوس، وجد مسروقين انسرق. فوصلت طريق البيع واخذ بكل اسبابه بس الاسباب ما عدت نتائجها لانه اتى عارض. رجع البيت دق الباب قالت له مين؟ قال له جحا ان شاء الله. خاف انه ينسى هو يعني. ولذا ورد أن أعرابيا أهمل عقل بعيره، العقل يعني الربط، وربط بعيره تركه متوكلا على الله في حفظه إنه الله بيحفظه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله اعقل، آتي بالسبب، اعقل وتوكل. فإذا التوكل القلبي هذا وتأخذ بالأسباب على أساس أن الأسباب تأتي بنتائجها. فائدة التوكل القلبي أن الإنسان في هذه الحياة عرضة للنوائب، هدف للمشاكل والأزمات لا ينفك عن جلادها، عينه بدور حينئذ يتقالب هو إياها، ومقارعتها ينتصر عليها طارة وتصرعه أخرى، وكثيرا ما ترديه. كم وكم إذا ما ناخذ بس بالنسبة للرزق، كم وكم من التجار أمنوا كل أسباب النجاح وما نجحوا، فتحوا محل واشتروا بضاعة وقعدوا وبذلوا وعملوا دعايات وبالأخير ما مشي حينئذ الشغل. ينتصر عليها طارة وتصرعه أخرى، وكثيرا ما ترديه مهيض الجانح كسير القلب، فراهنها في قلق من الحياة وأزمتها، فراهنها في قلق وفزع رهيب، يخشى الإخفاق ويخاف الفقر ويرهب المرض ويعاني ألوان المخاوف المهددة لأمنه ورخائه. والحضارة المادية على كل تطورها وإن خففت أعباء الحياة، بلا ما انك تشتي كاز وتجيبه بانديل وتشوف شوي بكبسه بتضوي، خففت كثير من اعباء الحياه، خففت ووفرت الكثير من وسائل التسليه والترفيه، ولكن عجزت عن تزويد النفوس بالطمانينه والاستقرار، وعجزت عن اشعار النفوس بالسكينه والسلام، فلا يزال القلق والخوف مخيما على النفوس آخذا بخناقها من مضاعف الأمراض النفسية ومن مضاعف إحداث الجنون والانتحار في أرقى ممالك هذه الحضارة المادية. ولكن الشريعة الإسلامية استطاعت بمبادئها وبمفاهيمها ومن جملته التوكل أن تخفف قلق النفوس ومخاوفها، وتمد النفوس بطاقات روحية ضخمة من الجلد والثبات والثقة والاطمئنان بسبب التوكل على الله والاعتماد عليه والاعتزاز بحسن تدبيره وجميل صنعه وجزيل آلائه، وأنه له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير. وبهذا ترتاح النفوس وتستبدل بالخوف أمنا وبالقلق دعة ورخاء. فالتوكل من أهم عوامل عزة النفس وسمو الكرامة وراحة الضمير، وبذلك يترفع المتوكلون عن الاستعانة بالمخلوق باللجوء إلى الخالق في جلب المنافع ودرء المضار. هذا من ناحية معنى التوكل الشرعي. بنرجع للتوكل الشيء عند الناس. لو كان التوكل هو ترك العمل والاعتماد على الله لإنجازه، فلما أمرنا الله أولا، فلما أمرنا الله بالسعي؟ إذا الله بيرزق بالتوكل، ليش الله أمرنا بالسعي في الكتاب؟ فقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، محل الشهد هنا هذا الأمر، فامشوا في مناكبها. أمر بالمشي، هو كنية عن الانتقال من مكان إلى آخر. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، سورة الملك الآية 15. وقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أمر، وابتغوا من فضل الله، أمر تاني، سورة الجمعة الآية 10. لو كان التوكل هو ترك العمل والاعتماد على الله لإنجازه، نلاحظ أن الآيات والأخبار تفيد أن التوكل هو حالة قلبية لاعتماد القلب على الله متلازمة مع العمل. إذا ما في عمل ما في هذا الاعتماد القلبي. إليك بعض الآيات. قال المولى جل وعلا في سورة العنكبوت في الآية 56 إلى الآية 59: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، محل الشهدون، نعم أجر العاملين. فإذا لابد من عمل. نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. قرن العمل بالتوكل، مع أن التوكل عند الناس أنه خالي عن العمل. كذلك بتلاحظ قول الله جل وعلا، هذا بالنسبة إلى الناس. بالنسبة للرسل، لو كان التوكل بيحقق الإنجاز من دون السلوك الأسباب لكان أولى الناس بالتوكل الأنبياء. ما الأنبياء نزلوا بمهام وهني مما لا شك في متوكلين. شفناهن عملوا، مش قعدوا ببيوتهم وقالوا نحن توكلنا على الله فنجحت حينئذ رسالتنا. قال تعالى في حديث عن قوم موسى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون، سورة إبراهيم الآية 11 والآية 12. كذلك الأوضح صوت الرعد الآية 30: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت. الله أمر النبي أنه يتوكل على الله. طيب النبي توكل على الله وعب بالبيت، أو أنه تصدى للتبليغ والتبليغ عمل، تحمل الصعاب، خاض غمار الحرب، جابها المنافقين والكافرين، قارع شبهات الباطل بحقائق الحق، وكلها أعمال. وعشان هيك نجح في تبليغ الرسالة. لو كان التوكل بالمعنى الشعبي السائد بحقق حينئذ إنجاز مهمة الأنبياء، كان قاعد النبي بالبيت وبلا ما يعمل هالأمور الخمسة. توكل على كونه عاملا بهذه الأمور الخمسة، صدق حينئذ التوكل المتلازم بالعمل. هذه من ناحية الآيات القرآنية، أما من ناحية الأخبار فكثيرة جدا. من جملتها عن الحسن بن الجهم، سألت الرضا عليه السلام فقلت له جعلت فداك ما حد التوكل. الإمام عم يجيب عن التوكل ما جاب له معنى عملي، شو قال له؟ قال أن لا تخاف مع الله أحدا. عدم الخوف أمر قلبي مش أمر عملي، هذا التوكل. هذا خبر. خبر ثاني عن الإمام الكاظم عليه السلام، من أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، فسئل عن حد التوكل قال لا تخافوا سواه. هو الاعتماد القلبي، ما قال إنك تترك العمل. هذا خبر تاني. خبر تالت عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تدع طلب الرزق من حله، فإنه عون لك على دينك، واعقل راحلتك وتوكل. أمر بالرزق وأمر بالتوكل، فمن هون بيكون التوكل اللي هو المعنى الشرعي متلازم مع العمل. كذلك سأل النبي صلى الله عليه وآله جبرائيل ما التوكل على الله؟ فقال العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع، واستعمال اليأس من الخلق، فإذا كان العبد كذلك لم يعمل لأحد سوى الله، ولم يرجو ولم يخف سوى الله، فهذا هو التوكل. فجعل التوكل عدم خوف غير الله، عدم رجاء غير الله، مع جعل الخوف لله والرجاء منحصر بالله، جعل التوكل أمر حينئذ قلبي. مش رح طيل. الخبر الأخير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضاء الحوائج إلى الله عز وجل، تحقق المسببات بيد الله، وأسبابها إلى العباد. إن أنت لابد أن تسلك السبب، بس قضاء الحاجة تحقق المسبب بيد الله. قال قضاء الحوائج إلى الله عز وجل وأسبابها إلى العباد، فمن قضيت له حاجة فليقبلها عن الله بالرضا والصبر. إذا تبين أن التوكل هو حالة قلبية متلازمة مع العمل، كذلك كل علمائنا ولا عالم على الإطلاق صرح بأن التوكل حالي عملي سلبي بمعنى ترك الأسباب. نكتفي بقول علام المجلسي في البحار جزء 68 صفحة 127، بيقول ثم إن التوكل ليس معناه ترك السعي، بل لابد من التوسل بالوسائل والأسباب، فإذا كل شيء هو سبب اختلط فيه، ومع ذلك لا يعتمد على سعيه. وإن أخذ بالسبب بس ما تعتمد أنه لأنك سعي سترزق، يمكن ما ترزق، ولا ومع ذلك لا يعتمد على سعيه وما يحصله من الأسباب، بل يعتمد على مسبب الأسباب. هذا هو التوكل بحسب المفهوم القرآني، بحسب الأخبار، بحسب حينئذ أقول. التوكل بهذا المعنى إذا أتيت بالسبب واعتمدت على الله حتى يتحقق، حتى يؤثر السبب في أثره، ها بدك تدخل الى مسيحة طويل كثير من المفاهيم، انه ممكن يكون السبب كامل بده اثر على كل حال. لكن انت لما اعتمدت على الله اوكلت الامر اليه، الله بيشوف المصلحة، قد يكون مش المصلحة يتحقق المسبب لإلك، فهنا الله بيتدخل بيمنع تحقق المسبب وان اتيت بتمام السبب. لا، لأنك أنت توكلت على الله. فالتوكل أولا لتسديد عمل الإنسان. قال تعالى وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه في سورة هود الآية 123. اثنين، التوكل بالمعنى الإيجابي الشرعي لإبراز عدم استقلالية الإنسان بعمله بما هو موجود مستقل، ما أنت بالأخير عبد، وكل شيء عم تعمله هو بفضل وبقدرة الله المبثوث حينئذ في هذا الكون. ولإبراز عدم استقلالية الإنسان بعمله بما هو موجود مستقل، بل هو عمل من عبد من عباد الله. فرق ما تقول هذا عمل أنا عملته بقدرتي، فرق ما تقول إنه الله وفقني لهذا العمل، في فرق بين اثنين. كذلك التوكل بالمعنى الشرعي لضمان الوصول إلى أغراضه باعتبار أن الأمر لله، الحاضر منه والمستقبل، لذا قال ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. الأمر الرابع، التوكل الشرعي لضمان الاستقرار النفسي وللاطمئنان وعدم الاضطراب كما تقدم سابقا. التوكل الأمر السادس هو الثمرة المباشرة للتوحيد الأفعالي. كل من بيدرس علم الكلام بيعرف أن التوحيد على أربع أقسام: توحيد في الذات أنه الله واحد مش اثنين، توحيد بالصفات أنه ذاته عين صفاته، الصفات الثبوتية الحقيقية مش السلبية ولا الحقيقية ولا الثبوتية الإضافية. الأمر الثاني التوحيد الثالث التوحيد الأفعالي. التوحيد الأفعالي شو؟ إنه كل أفعال بقدرة الله جل وعلا عم تتم، وإن كنت المعصي أنت عم تتحمل مسؤوليتها لأنه بإرادتك واختيارك بس مش بقدرتك، لأنه نفس القدرة اللي هي فيك هي من قدرة الله مش منك على الإطلاق. فالتوكل هو الثمرة المباشرة للتوحيد الأفعالي، فلا يصدر التوكل إلا من الكامل الذي يرى أن تدبير الأمور بتمامها بيد الله جل وعلا، والذي يرى أن الأفعال الصادرة منه ليس مستقلا في إيجادها للوصول إلى أغراضه، والذي يرى أن كل أسباب الطبيعة والعوامل الموجودة في الطبيعة ليست مستقلة في التأثير بل هي تحت مدبر، والذي يرى أن نفسه متعلقة دائما بالله من دون انقطاع. لذلك بتلاحظ بس من باب المثال حتى لي يعني انحرك سعة الأفق، الإنسان الذي يعرف وجود الله من خلال الآفاق من خلال عالم التكوين يرى الوجود دلائل، بيطلع بنفسه بيطلع بالأرض بيطلع بالسماء مش بعنوان كون أرض وسماء ونفس، بعنوان كون أدلة على وجود الله جل وعلا، بصير يشوف الكون كله أدلة. فالعارف بوجود الله يرى الوجود بتمامه دلائل، والملتفت لحقيقة عبوديته يرى الوجود بتمامه نعم، ما عادش بيشوف سماء ما عادش بيشوف أرض بيشوف نعمة الله، يرى الوجود بتمامه نعم. والمتوكل يرى الوجود بتمامه وسائل تدبير تحت سلطة مولى، لما المولى يدبر لإيصال المؤمن إلى الأصلح له في الدين والدنيا ولإيصال غير المؤمن إلى الخسارة والندم، إلا إذا كان غير المؤمن قابلا للتأثر فيوفقه حتى يتأثر. ويرى المتوكل أفعاله بتمامها ضمن القدر الإلهي. هذه معنى القضاء والقدر، ضمن القدر الإلهي. كيف؟ فينسب طاعاته إلى الله وتوفيقاته إلى الله، لكن وينسب معاصيه إلى سوء اختياره. هذا التوكل
الشرعي بحسب لوازمه. قبل أن ننتقل إلى ربطه بالبحث الأصلي، يحسن حينئذ أن نذكر بعض نوادر الأخبار في التوكل. من جملة هذا الخبر عن الإمام الصادق عن أبائه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله جل وعلا: يا ابن آدم أطعني فيما أمرتك. شوف هون: ولا تعلمني ما يصلحك. شو اللي بيصلحك ما تعلمني إياه، أنا بعرف شو اللي بيصلحك. خبرتيني عن الإمام الرضا يقول: الإيمان، وسترى أنه هو الإيمان الكامل، الإيمان أربعة أركان: التوكل على الله. لذا قلنا ان التوكل مفهومه صعب، مفهومه حينئذ متعسر، وعمله صعب لانه ثمرة العبودية الكاملة. لا يتحقق التوكل مثل ما انا وانت بنتصور. انا وانت بنتصور انه اذا قلنا توكلت على الله يعني تحقق التوكل، لا. مثل ما انه في توكل سيء سلبي هلا نفيناه، هو ترك الاخذ بالاسباب كما هو الشائع، ما في ايضا توكل تاني موجود عند المؤمنين انه اذا قال بلسانه توكلت على الله بتحقق التوكل كذلك، لا. يقول: الايمان اربعة اركان: التوكل على الله عز وجل، والرضا بقضائه، والتسليم لامر الله، والتفويض الى الله. خبر ثالث من نوادر التوكل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لمعاوية بن عمار الراوي: يا معاوية، من أعطي ثلاثة لم يحرم ثلاثة، من أعطي الدعاء أعطي الإجابة، ومن أعطي الشكر أعطي الزيادة، ومن أعطي التوكل أعطي الكفاية. فإن الله عز وجل يقول في كتابه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول: لئن شكرتم لأزيدنكم، ويقول: ادعوني أستجب لكم. نعم، من ناحية الدعاء والإجابة. هذا خبر ثالث. الخبر الرابع، مدام هو التوكل أحد ثمرات الاعتقاد بالقدر، يعني بما هو مقدر من قبل الله، بس طبعا يعني فقط حتى لي ما أنه الأذهان تشت، المقدر بيكون مأخوذ بمفهومه اختيار العبد، مش خارج اختيار العبد. قال أمير المؤمنين عليه السلام: أوحى الله تعالى إلى داود: يا داود تريد وأريد، ولا يكون إلا ما أريد وإن توكلت، ولا يكون إلا ما أريد، فإن أسلمت لما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم فإن سلمت لما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. اللهم صل على محمد. من جملة أخبار التوكل هذا الخبر بذيله بيقول عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إلا الفاقة إلا الجوع، ولو أغنيته لأفسده ذلك. شو رأيك كده يتوكل ويفتح محل ويقعد بالمحل حتى لو فتح؟ ما بيعطي الله إلا بمقدار الكفاف، ما بيعطي الزيد، لا، لأنه عم يدبر الأمر. إن من عباد المؤمنين من لا يصلح إلا الفاقة، ولو أغنيته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إلا الصحة، ولو أمرضته لأفسده ذلك. وإن من عبادي لمن يجتهد في عبادتي وقيام الليل لي، فألقي عليه النعاس لأمنع من قيام الليل نظرا مني له، يعني رأفة ورحمة مني، فيرقد حتى يصبح، ويقوم حين يقوم وهو ماقت لنفسه زار عليها. ولو خليت بينه وبين ما يريد من قيام الليل لدخله العجب بعمله،
ثم كان هلاكه في عشبه ورضاه عن نفسه، فيظن أنه قد فاق العابدين وجاز باجتهاده حد المقصرين، فيتباعد بذلك مني وهو يظن أنه يتقرب إليه. ألا فلا يتكل العاملون على أعمالهم وإن حسنت، ولا ييأس المذنبون من مغفرتي لذنوبهم وإن كثرت، لكن برحمتي فليثقوا وبفضلي فليرجوا وإلى حسن نظري فليطمئنوا، وذلك أني أدبر عبادي بما يصلحهم وأنا بهم لطيف خبير. اللهم صل على محمد وعلى آله. من نوادر الأخبار في التوكل عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لفرجيك أن التوكل له ربط بالتوحيد. قال عليه السلام: هو قول الرجل شو؟ لولا فلان لهلكت. الأجير بيقول: لولا صاحب العمل لمت أنا، هذا شرك. ولولا فلان لأصبت كذا وكذا، ولولا فلان لضاع عيالي. ألا ترى أنه قد جعل شريكا في ملكه، في ملك الله يرزقه ويدفع عنه؟ قلت: لا. قال: لولا أن الله من. فقلت: لا. فقلت له: ماذا أقول؟ قال: أن تقول: لولا أن الله من علي بفلان لهلكت. هيك بتقول، بتجعل الأشياء كلها تبعا لتدبير الله، لا تنظر إلى رب العمل كعل مستقل حينئذ في الرزق، لأنه بيلزم حينئذ منه الشرك بالأفعال، وهذا بيتنافى مع التوحيد الأفعالي. هذا من جملة نوادر الأخبار في التوكل، من جملة نوادر الأخبار في التوكل. عن ابن شهرشوب قال: أمر النمرود بجمع الحطب في سواد الكوفة عند نهر كوثة، وأوقد النار فعجزوا عن رمي إبراهيم فيها من شدتها، فعمل لهم إبليس المنجنيق، فرمي إبراهيم بالمنجنيق إلى النار، فتلقاه جبرائيل في الهواء قبل ما يوصل على النار، فقال له: هل لك من حاجة؟ قال: أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. فاستقبله ميكائيل فقال: إن أردت أخمدت النار، فإن خزائن الأمطار والمياه بيدي. فقال: لا أريد. أتاه ملك الريح فقال: لو شئت طيرت النار. قال: لا أريد. قال جبرائيل: فاسأل الله. حتى الدعاء. قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بالواقع كما قلنا أو كما تقدم، بتبين أن التوكل هو ثمرة العبودية الكاملة، وليس التوكل قولي كما يقال: توكلت على الله والقلب ساهل ولا عمل. وكذلك ليس التوكل جوارحي بأن يترك العمل وبأن يترك اللجوء إلى الأسباب ويقول: توكلت على الله ليصل إلى النتائج والغاية. بس بدي أذكر هذا الخبر عن التوكل حتى أربط البحث في قصة المرض. قال الإمام الباقر عليه السلام: إنما هو الإسلام والإيمان فوقه بدرجة. أول شيء بيدخل الإنسان على الإسلام بالتشهد الشهادتين بصير مسلم، والإيمان فوقه بدرجة. طبعا في بحث مرة فصلناه انه في عدة تقسيمات للإيمان، هذا برسم المجتهدين هلا كل الناس، بس مش لكتاب بس المجتهد. ما في تقسيم للإيمان بحسب مراحل القلب، في تقسيم للإيمان بحسب الاعتقاد، في تقسيم للإيمان بحسب الأعمال. هذا التقسيم للإسلام والإيمان بحسب حينئذ الحالات القلبية. قال: إنما هو الإسلام والإيمان فوقها بدرجة، والتقوى فوق الإيمان بدرجة، واليقين فوق التقوى بدرجة. ولم يقسم الله بين الناس شيئا أقل من اليقين. واليقين نفسه ثلاث مراتب: عين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين. قيل له هذا، وبيوصل الإنسان إلى أعلى مراتب العبودية من ناحية اليقين. قيل له: فأي شيء اليقين؟ قال: التوكل على الله. جعل العبودي الكامل ذروة باليقين، وجعل اليقين حينئذ حدوده التوكل على الله والتسليم لله والرضا بقضاء الله والتفويض إلى الله. هذا من ناحية التوكل كمفهوم. بالواقع التوكل لا ينافي التداوي بالنسبة للمريض. يعني إذا كان هناك إنسانا مريض، كان مريضا وبده يداوى، فالتداوي مش بس أنه ما بيتنافى مع التوكل، بل كما سترى فيما بعد أنه عليه أن يتداوى. التوكل لا ينافي التداوي، فالتوكل لا ينافي التداوي بالنسبة للمريض، فالمريض عليه أن يأخذ بأسباب الصحة، ولا يكون ولا تكون حينئذ الصحة بالنسبة للمريض إلا بالتداوي، لذا ورد الأمر به بالتداوي. وهذا بحسب ما نحن نعرفه عن الفقهاء، إذا في شيء مما يحكم به العقل لوضوح، وطبعا في أمور بيحكم فيها العقل العملي اللي هو أحد المصادر الأربع، الشيعة بتعتقد أنه مصادر الأحكام الشرعية أربع: الكتاب والسنة والعقل والإجماع. العقل مش العقل مطلقا ولا العقل النظري، العقل العملي اللي هو من جملته ما يحكم هنا. فالعقل إن حكم بأمر ما، مثل حكمه بوجوب امتثال أمر الله جل وعلا، حكمه بوجوب التعبد، فإذا أتى الأمر فاعبده، هذا ما بيحملوه إلا أنه تأكيد لحكم العقل. كذلك الأمر بالتداوي هنا الوارد من الشرع محمول على التأكيد لحكم العقل. ورد الأمر به شرعا كما عن النبي صلى الله عليه وآله: تداووا، فإن الله تداووا، فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء. وهذه أيضا برسم الحضارة المادية، إنه ما في مرض إلا وإله دواء. فإذا هني وقفوا عاجزين أمام معرفة قسم من معالجة بعض الأمراض، ليعرفوا أنه بالأخير مهما علموا يبقوا حينئذ هم عباد، علمهم محدود ومحصور أمام علم الله جل وعلا. فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء. في خبر ثاني عن أبي عبد الله عليه السلام: إن نبيا من الأنبياء مرض فقال: لا أتداوى حتى يكون الذي أمرضني هو الذي يشفيني، فأوحى الله تعالى إليه: لا أشفيك حتى تتداوى، فإن الشفاء مني. خبر ثالث: سألت أبا عبد الله الصادق عن الرجل ربما يشرب الدواء وربما قتله وربما يسلم منه وما يسلم أكثر. قال عليه السلام: أنزل الله الداء وأنزل الشفاء، وما خلق الله داء إلا جعل له دواء فاشرب. يعني في احتمال الموت، قال له فاشرب أمر وسم الله تعالى. من جملة الأخبار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال موسى بن عمران: يا ربي من أين الداء؟ قال: مني. قال: فالشفاء؟ قال: مني. قال: فما يصنع عبادك بالمعالج الطبيب؟ قال: يطيب أنفسهم، فيومئذ سمي المعالج طبيبا، لأنه بالطيب أنفسهم إذا هو شخصهم حينئذ الداء والدواء. كذلك هناك أخبار كثيرة، نكتفي بهذا المقدار. الأمر الثاني: الإسلام فضل وحث على الصحة، فضل الصحة على المرض، وجعل الصحة نعمة مجهولة، وأنها من أسباب السعادة، وأنها من أفضل النعم ما عدا التقوى، لذا ورد في الخبر قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعمتان مكفورتان، الأمن والعافية. في خبر ثاني قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خصلتان كثيرا من الناس مفتون فيهما، مفتون أنه ما بيعرف يغتنمهم، الصحة والفراغ. خبر ثالث عن أبي عبد الله الصادق قال: خمس خصال من فقد منهن واحدة لم يزل ناقص العيش. من جملة الصحة، فبالصحة حينئذ نحل أركان العيش: زايل العقل، مشغول القلب، فأولاها صحة البدن، والثانية الأمن، والثالثة السعة في الرزق، والرابعة الأنيس الموافق. قلت: يا ابن رسول الله، وما الأنيس الموافق؟ قال: الزوجة الصالحة، والولد الصالح، والخليط الصالح، رفيقك بالصاحب، والخليط الصالح، والخامسة وهي تجمع هذه الخصال الدعاء، راحة البال. هي الصحة في الإسلام، قول أمير المؤمنين عليه السلام: الصحة بضاعة والتواني إضاعة. ألا إن من النعم سعة المال، وأفضل من سعة المال صحة البدن، وأفضل من صحة البدن تقوى القلب. في خبر آخر قال أمير المؤمنين عليه السلام: ألا وإن من البلاء الفاقة، وأشد من الفاقة، الفاقة يعني إلا ذات اليد، وأشد من الفاقة مرض البدن، وأشد من مرض البدن مرض القلب. ألا وإن من النعم سعة المال، سعة المال، وأفضل من سعة المال صحة البدن، وأفضل من صحة البدن تقوى القلب. لأهمية حينئذ الصحة يحسن أن نذكر بعض نوادر الأخبار، بعض نوادر الأخبار في الصحة بحسب ما ورد عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الأول قولهم عليهم السلام: أقصى الحمية 14 يوما. إنه إذا احتميت من شيء 14 يوم وما استفاد لازم توقف الحمية. أقصى الحمية 14 يوما، وأن الحمية ليس ترك أكل الشيء، مش انك تترك الشيء نهائيا، ولكنها ترك الاكثار منه. خبرتيني: اثنان عليلان ابدا، صحيح محتمي. صحيح وبيترك اشياء كتير ما بيخد منها ابدا اي شيء، هذا عليك. صحيح محتمي وعليل مخلط، ما بيراعي وضعه بدن. خبر ثالث: إذا جعت فكل، وإذا عطشت فاشرب، وإذا هاج بك البول فبل، ولا تجامع إلا من حاجة، وإذا نعست فنم، فإن ذلك مصحة للبدن. خبر رابع: الصحة والعلة تقتتلان في الجسد، فإن غلبت العلة الصحة استيقظ المريض ما عاش بينام بالليل، وإن غلبت الصحة العلة اشتهى الطعام، وفعلا المريض بس يشتهي الطعام بيقول انه بلش يتماثل للشفاء، وإن غلبت الصحة العلة اشتهى الطعام، فإذا اشتهى الطعام فأطعموه. كذلك من جملة الأخبار قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أراد البقاء ولا بقاء فليخفف الرداء. أولا تيبوا يقللها، مش إنه يلبس شيء سميك، حتى بالنوم ما يسمك الحاف، وإذا بيفتوا بالكراهة عشان الخبر. فليخفف الرداء وليباكر الغداء، يعني الترويقة يجعلها باكر جدا ما يأخرها، وليقل مجامعة النساء. كذلك من جملة نوادر الصحة في الأخبار عن أبي عبد الله عليه السلام، اشتكى رجل إلى أمير المؤمنين مرض، إنه هو مريض، شف لك منا دواء. فقال له أمير المؤمنين: سل من امرأتك درهما من مهرها، تعطيك درهم من مهرها، فاشتري به عسلا واشربه بماء السماء، اخلطه بماء السماء واشربه. ففعل ما أمر به أمير المؤمنين فبرئ. فسأل أمير المؤمنين، قام رجعوا عند أمير المؤمنين سألوا عن ذلك: أشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وآله؟ قال أمير المؤمنين: لا، ولكني سمعت الله يقول في كتابه: فإن طبنا للنساء، فإن طبنا لكم عن شيء منه من المهر، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، من بطون النحل هو العسل، مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء مباركا فاجتمع الهنيء والمريء والبركة والشفاء فرجوت بذلك البر. كذلك خبر عن أبي عبد الله الصادق قال: كنا عنده فسأله شيخ واحد هرمي كبير بالسن، فقال: إني بي وجعا وأنا أشرب له النبيذ. النبيذ له معنيين باللغة وله قسمين عند العرب. في النبيذ المعروف اللي هو الخمر، في نبيذ تيني اللي هو إنه المي المالحة كانوا ينبذوا فيها حبات تمر، كم حبة ينبذوا يعني يلقوا فيها كم حبة تمر، يتركوها فترة فتخف مرارة المي فيقوموا يشربوا الماء، يسموه نبيذ كمان. بس انه هذا ما وصل لحد انه تغير عن الماء المطلق. لذلك هلا هذه كمان برسم من المجتهدين، ما بتلاقي اخبار كتير انه كان الامام الكاظم يشرب النبيذ، توقف انت قدام الخبر اي نبيذ؟ مش النبيذ المسكر، النبيذ هو هذا الماء الملح يحطوا فيه كم حبة تمر حتى يتخف ملوحته ويحلى شوي. لما قال له انه النبي وجعا وأنا أشرب له النبيذ، فسأله الإمام عن النبيذ ما هو، والإمام بيعرف النبيذ، عم يقول له: أي القسم من النبيذ أنت عم تسأل عنه؟ هذا والله هذا. فوصفه له الشيخ، وصف له عن النبيذ المسكر. فقال له الإمام: ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي؟ اشرب الماء. فقال: لا يوافقني. فقال: فما يمنعك من العسل؟ قال: الله فيه شفاء من الناس. قال: لا أجده. قال: فما يمنعك من اللبن؟ وكذلك باللغة لفظ اللبن هو الحليب، لبن المتعارف عندنا اسمه اللبن الرائب. فما يمنعك من اللبن الحليب الذي نبت منه لحمك واشتد عظمك؟ قال: لا يوافقني. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أتريد أن آمرك بشرب الخمر؟ لا والله لا أمرك. هذا برسم انه بيجيك جماعة بيقلك عن بعض الامراض انه القليل من الخمر بيشفي لبعض الامراض. في اخبار كثيرة الله ما جعل الشفاء في شيء مما حرمه الله جل وعلا. من جملة نوادر اخبار الصحة عن النبي صلى الله عليه وآله: ترك العشاء الأكل بالليل، ترك العشاء مهرمة، أنه تسرع الهرم إلى البدن. خبر آخر: ترك العشاء خراب الجسد، وينبغي للرجل أن لا يبيت إلا وجوفه مملوء طعاما. هذا برسم هلأ بيعملوا حمي وبيعملوا رجيم، قال أنه بيقول لك أنا عشي ما بيأكل ما بيأكل طبيا، قال أي طب من نجبته. كذلك من جملة الأخبار، من جملة الأخبار، وهذا الشيء بتعرفوه: صوموا تصحوا. بس كذلك قال: وسافروا تصحوا وتغنموا. كذلك بالسفر في صحة. بيعرف كثير الناس انه اذا كضل قاعد هك فترة بس يسافر تغير كل عاداته، بيستنشق بتغيير العادي حينئذ صحته، ويلي بيعرفها حينئذ من يسافر. كلكم بتسافروا. من جملة أخبار الصحة قال الإمام الصادق عليه السلام: صلاة الليل تحسن الوجه وتحسن الخلق وتطيب الرزق وتقضي الدين وتذهب الهم وتجلو البصر، عليكم بصلاة الليل فإنها سنة نبيكم وطاردة الداء عن أجسادكم. في خبر آخر وهذه بنعرفها يمكن كلنا بالصيف، إن الرجل إذا قام يصلي صلاة الصبح أصبح طيب النفس، وإذا نام عن صلاة الصبح حتى يصبح أصبح ثقيلا موصما. الموصم هو الكسل المتواني في فمه رائحة البخر، يعني لفمه رائحة. وفعلا بفيق الصبح صلاة الصبح بيلاقي نفسه نشيطة، وشه منور طول النهار هو مرتاح. إذا نام عن صلاة الصبح بفيق متثاقل، بفيق تعبان، بفيق أنه بحاسس حاله أنه هو مش في تي حاله حتى يجي حينئذ وقت الصلاة. من جملة أخبار الصحة كذلك، سنكتفي بهذه الأخبار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تكره أربع فإنها لأربع. لا تكره الزكام فإنه أمان من الجثام، ولا تكره الدماميل فإنها أمان من البرص، ولا تكره الرمد فإنه أمان من العمى، ولا تكره السعال فإنه أمان من الفالش. خبر آخر: أربع خصال لا تكون في مؤمن: لا يكون مجنونا، ولا يسأل على أبواب الناس، ولا يولد من الزنا، ولا ينكح في دبره. خبر آخر عن الإمام الصادق قال: إن الله عز وجل أعفى شيعتنا من ست: من الجنون والجذام والبرص والأبنة مرض عمر، وأن يولد له من زنا. مش بس أنه ما بيولد من زنا، ما بيتنعقد من نطفته حدا من زنا على الإطلاق، وأن يولد له من زنا، وأن يسأل الناس بكفه، ما بيسأل. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبا لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار. نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل وعلا أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.